الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي الكلام في التقريب الثالث من تقريبات المسلك الثالث. المسلك الثالث كانت خلاصته أن الوجوب يستفاد من لفظ الأمر بدلالة الإطلاق ببركة جريان مقدمات الحكمة. وقد قربنا هذا المسلك لحد الآن بتقريبين وبقي تقريبا ثالث. هذا التقريب الثالث لعله أقرب التقريبات إلى عبارة المحقق العراقي قدس سره. وكيفما كان حاصل هذا التقريب أن صيغة الأمر ليست موضوعة للطلب، وإنما هي موضوعة للإرسال. والإرسال الذي وضعت له الصيغة إنما هو الإرسال بنحو المعنى الحرفي، والمعنى الحرفي كما تقدم في بحث المعاني الحرفية لا يمكن استحضاره إلى الذهن إلا بنفس واقعه الخارجي. فكما أنه يكون في الخارج عبارة عن وجود ربطيا ومعنى نسبيا وحالة قائمة بين بطرفين، كذلك على مستوى الذهن. وإن شئت فقل إن المعنى الحرفي للإرسال ليس إلا واقع الإرسال، أي ما هو إرسال بالحمل الشائع، أي الإرسال بما هو نسبة. ولم توضع صيغة الأمر لمفهوم الإرسال بنحو المعنى الإسمي. وحينئذ فنسأل، كيف تتحقق حقيقة الإرسال؟ أو ما هي حقيقة الإرسال؟ وما هو واقع الإرسال؟ وما هو الذي يستحق أن يسمى إرسالان بنحو الحمل الشائع؟ ويجاب عن ذلك بأن الإرسال لا يصدق حقيقة إلا عند سد جميع أبواب العدم، عند سد جميع أبواب عدم التحرك. فإن من أراد أن يرسل شيئا أو أراد أن يرسل شخصا وأن يحركه نحو شيئا حتى يصدق عليه أنه أرسله وحتى يصدق عليه أنه حركه، يجب أن يرفع له كل الموانع وأن يهيئ له كل الظروف التي تساعده على التحرك. لو كان المرسل يضع العقبات أمام المرسل، لو كان يضع الحواجز أمام المرسل، فإنه لن يتأتى أن يصدق من المرسل حينئذ حقيقة الإرسال، حتى يصدق عليه أنه أرسله حقيقة ودفعه وبعثه يجب أن يكون قد هيئ له كل الشروط اللازمة، وأن يكون وفر له كل الأسباب المطلوبة، وأن يكون أعدم كل الموانع وسد كل أبواب العدم. كل ذريعة، كل حجة، كل مانع يمكن أن يتذرع به هذا المرسل كي لا يتحرك يتوجب على المرسل. إذا ما أراد للإرسال أن يصدق حقيقة على فعله يتوجب عليه أن يرفع كل تلك الموانع. الآن ننظر على الإرسال التكويني. من أراد أن يحرك شخصا بطريقة تكوينية نحو وجهة معينة. من أراد مثلا أن يدفع سيارة إلى الأمام لا يصدق عليه أنه يدفعها حقيقة إذا كان هو يضع العراقيل، إذا كان هو يضع العصية في الدواليب كما يقال، حتى يصدق عليه أنه أرسل ودفع وبعث حقيقة وحرك، يجب أن لا تكون هناك موانع من قبله. إذن يتوجب على المرسل أن يوفر كل الأسباب وأن يعدم كل الموانع التي من شأنها أن تعيق عملية التحرك عند المرسل، وإلا لا يصدق الإرسال حقيقة. لنفترض أنك تريد أن تدفع شخصا إلى الأمام، لكنك في الوقت نفسه ربطته بحبل إلى الجدار. هنا وإن كنت دفعته لكن ليست هذه حقيقة التحريك والإرسال، فإنك أوجدت المانع من تحركه. فإذا لا يتحقق واقع الإرسال إلا بإعدام جميع الموانع، هذا الذي عبر عنه المصنف هنا بأنه سد جميع أبواب عدم التحرك. كل ما من شأنه أن يعدم التحرك لابد أن تتحرك أيها المرسل لسد بابه، يعني لابد لك أن تهيئ المقتضي، أن توجد الشروط، وأن تحرص على عدم وجود المانع. إذن صيغة الأمر موضوعة للإرسال، والإرسال الذي وضعت له الصيغة هو واقع الإرسال، لأن الصيغة لا تدل إلا على الإرسال بنحو المعنى الحرفي، والمعاني الحرفية هي واقع المعنى النسبي وليس المفهوم الإسمي له. حينئذ فلا بد من السؤال أنه كيف يتحقق واقع الإرسال، والجواب أن واقع الإرسال تحققه متوقف على إعدام جميع الموانع، على سد جميع أبواب العدم، سد جميع أبواب عدم التحرك. إذا كان الأمر كذلك فإذا استعمل متكلم ما صيغة الأمر فإن الظهور التصوري لكلامه هذا يعين استفادة النسبة الإرسالية. فعلى مستوى الدلالة التصورية، الدلالة الأولى، لا شك ولا ريب في أن الكلام يكون ظاهرا في إرادة واقع الإرسال، أو قبل أن نقول في إرادة، يكون اللفظ ظاهرا في واقع الإرسال لأنه موضوع له. على مستوى المراد الاستعمالي حيث لم ينصب قرينة على الخلاف، نطبق أصالة الحقيقة، نطبق أصالة التطابق بين الدلالتين التصديقية الأولى والتصورية لنثبت أنه استعمل اللفظ في واقع الإرسال. على مستوى الدلالة الجدية، الدلالة على المراد الجدي، الدلالة التصديقية الثانية، وهذا هو المهم، نشك هل استعمله في واقع الإرسال أم لم يستعمله في واقع الإرسال، نطبق أصالة التطابق لنثبت أنه أراد جدا وواقعا أيضا حقيقة الإرسال وواقع الإرسال، وهذا يعني أنه تكفل بسد جميع أبواب عدم التحرك. سد جميع أبواب عدم التحرك ينسجم مع الوجوب ولا ينسجم مع الاستحباب، فإنه في حالات الاستحباب وإن كان هناك تحريك لكن المولى لا يريد أن يحركه بشكل لزومي نحو الفعل، فهو يبقي له مجالا لعدم التحرك، يفهمه في حالات الاستحباب أنه لو تركت فلا ضير عليك، لو تركت فلا عقاب. علم المكلف في حالات الاستحباب بأنه لا يكون مؤاخذا على الترك، هذا بمثابة واحد من الموانع من التحرك، واحد من مبطئات عملية التحرك. الآن هذا المكلف الذي يعلم أن الذي يريد أن يتقيد بأوامر المولى، الذي يريد أن يمتثل أوامر المولى، إن علم أن أمرا ما للمولى هو أمر إلزاميان لا يرضى المولى بتفويته كما هو الحال في باب الوجوب فإنه يسارع إلى التحرك. ولكن إذا علم بأن المولى رخصه في الترك أو علم بأنه لا ضير في الترك، يعني سواء علم بصدور الترخيص أم لم يعلم بصدور الترخيص، علم بأنه لا يكون معاقبا لو ترك ولا يكون المولى مبغضا لحالة تركه، فإنه في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أن هذا من شأنه أن لا يدفعه دفعا نحو التحرم، من شأنه أن يبطئ من عملية التحرم، أن يثبط عزيمته إن صح التعبير تجاه التحرك وتجاه الانبعاث. فإذا بما أننا طبقنا أصالة التطابق، طبقنا أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث، توصلنا إلى أنه على مستوى المراد الجدي لابد وأن يكون أراد سد جميع أبواب العدم، لأنه هو الذي ينسجم مع واقع الإرسال، لأن واقع الإرسال لا يتحقق إلا بسد جميع أبواب العدم، وسد جميع أبواب العدم يتناسب مع الوجوب ولا يتناسب مع استحباب. فنستظهر حينئذ على مستوى المدلول التصديق الثاني، نستظهر ماذا؟ نستظهر إرادة الوجوب وهو المطلوب. ثبت بذلك أن الوجوب أين استفدنا؟ لم نستفده في مرحلة المراد الاستعمالي، لم نستفده في مرحلة المدلول الوضعي، استفدناه في عالم الإرادة الجدية. فصدق حينئذ أن الوجوب مدلول إطلاقي، مدلول سياقي، مدلول جدي، وهذا هو المطلوب بحسب زعم هذا الآن قبل الإشكال. خب هذا التقريب الآن ما أدري واضح لحد إلى هذا بهذا المقدار الذي بيناه. إذا اتضح ذلك حينئذ هنا سؤال يطرح نفسه، أنكم لم تبينوا لنا كيف يكون الوجوب في هذه الحالة مستفادا من الإطلاق، كيف يكون الوجوب في هذه الحالة ومقتضى جريان مقدمات الحكمة بهذا الحد من البيان، بهذا المستوى من البيان. كل ما بينتموه لنا أن استفادة الوجوب إنما تكون على مستوى عالم الإرادة الجدية، عالم الدلالة التصديقية الثانية، ولكن الدلالات التصديقية الثانية لا تنحصر بالدلالة الإطلاقية. وأيضا فأنتم ما طبقتموه في الدليل، ما طبقتموه في هذا التقريب هو أصالة التطابق بين الدلالات. وقد سبق في الحلقة الثانية أن عرفنا أن أصالة التطابق بين الدلالات إنما هي الظهور الذي تستند إليه قاعدة احترازية القيود، وليس هو الظهور الذي تستند إليه قرينة الحكمة. في باب احترازية القيود كنا نقول هذا المتكلم قال قيدا في الكلام، فظاهر حاله أنه استعمل في التقييد، فظاهر حاله أنه أراد التقييد. فكنا ننطلق من ما نستظهره من مرحلة الدلالة التصورية لنثبت مطابقة المراد الاستعمالي له، لنثبت تاليا مطابقة المراد الجدي لهما. كنا ننطلق من ما يقوله لنثبت ما يريده، أما في باب الإطلاق، في باب مقدمات الحكمة، سبق أن فرق المصنف بينهما، أنه في باب قرينة الحكمة الظهور الذي يعتمد عليه الكلام هو ظهور الكلام في أنه ما لم يقله لا يريده، أو في أن ما لا يريده لا يعبر عنه في الكلام، لا يأتي بما يدل عليه في الكلام. فكنا ننطلق من ما يريده لإثبات ما يقوله، وهذان الظهوران كما رأينا ظهوران متعاكسان. وأصالة التطابق عادة ماذا يراد منها؟ يراد منها أنك عندما تعين المدلول التصوري تتمكن ببركة ظهور الكلام عرفا في التطابق، تستطيع بعد ذلك أن تعين المدلول الاستعمالي، ثم تستطيع بعد ذلك أن تعين المراد الجدي. باختصار الإشكال على هذا التقريب بهذا الحد أنه لم يبين لنا صاحب هذا التقريب وجه استفادة الإطلاق من وجه استفادة الوجوب من الدلالة الإطلاقية ومن التمسك بمقدمات الحكمة. بل هذا البيان أكثر انسجاما مع كون المراد هو التمسك باحترازية القيود. لأنه شوف كيف بدأنا هذا التقرير، أن صيغة الأمر موضوعة للإرسال، والإرسال هو واقع الإرسال، وواقع الإرسال يتطلب سد جميع أبواب العدم، وسد جميع أبواب العدم ينسجم مع الوجوب ولا ينسجم مع الاستحباب. فلو شككنا في عالم الإرادة الجدية، هل أراد الوجوب أم أراد الاستحباب، نقول بما أن اللفظ موضوعا لواقع الإرسال فيكون منسجما مع الوجوب ولا يكون منسجما مع الاستحباب. فكيف إذن جعل هذا التقريب تقريبا من تقريبات المسلك الثالث؟ المسلك الثالث الدعوة التي فيه ما هي؟ أن الوجوب مستفاد من الإطلاق. إذن هذه إشكالية واضحة. الآن إذا عندكم سؤال.
حلو. أول شيء هو بحكي عن صيغة الأمر، وكلامنا عن صيغة الأمر
المريض جاي،
فمادة الأمر المريض طبق عليها التقرير
جاي.
الشغلة الثانية أنه إذا هو عم يقول سؤال مسابق لسبب تمام أبواب العدم، سيئة نسبة الاستحبابية هي إما مش نسبة إرسالية إما مجازية
جاي، أشرنا إلى هذا قبل قليل.
هلا الثالث صار أنه ما هو يكون قصده هو أنه الإرسال المطلق هو اللي يكون مسابق لسبب تمام أبواب العدم، الإرسال على الإطلاق.
خب هذا غير واضح من التقريب من عباراته هنا. الآن تعال نقرأ العبارة أولا.
أنا أقول السؤال، مين وضع هذا التقريب ضمن الأنصار المسلك الثاني؟ يعني السيد الشيب هو اللي
نسأل السيد الشيب طبعا المحقق العراقي. قال قدس سره ثالثها أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي. واضح كلام عن صيغة الأمر، كلام عن الإرسال بنحو المعنى الحرفي، يعني لم آتي بشيء من جيبي فيه قبل قليل. ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة، شوف من أين ننتقل، الطلب الحكم المبرز بالصيغة سنخ حكمان، يعني ننتقل من ما قاله لإثبات ما يريده، يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة الذي ينسجم مع ماذا؟ الذي ينسجم مع إرادة الوجوب. طبعا بالرجوع إلى كلمات المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، المحقق العراقي لم يخص هذا الوجه بصيغة الأمر، بل ذكره مطلقا في الأمر أعم من أن يكون مادة أو صيغة. المصنف هنا لم يتحدث إلا عن الصيغة، يحتمل أن يكون من باب التمثيل يعني للأمر، ويحتمل أن يكون نظره إلى أن هذا الدليل لا يتم إلا إذا يعني لا يتم إلا في صيغة الأمر، أما في مادة الأمر فلا تمامية له، لأن مادة الأمر حينئذ ليست موضوعة للإرسال بنحو المعنى الحرفي، وإنما هي موضوعة لمفهوم الإرسال، ومفهوم الإرسال ليس مساوقا لسد جميع أبواب العدم. وهذا ما ادعاه بعض المحققين فعلا في عبارة المصنف، أن هذا الوجه لا يتم إلا على إرادة أو لا يتم إلا بالنظر إلى صيغة الأمر. لكن سابقا نحن استشكلنا إنه هل حقا مادة الأمر بناء على أنها موضوعة للطلب أو موضوعة للإرسال، هل حقا تكون دالة على الطلب والإرسال بنحو المعنى الإسمي؟ هل يتأتى ذلك؟ كيف يكون أمرا حينئذ؟ كيف يكون فيه تحريك حينئذ إذا كان خاليا من النسبة ومن المعنى النسبي؟ هل يمكن الالتزام بأن مادة الأمر موضوعة لمفهوم الإرسال لا لواقع الإرسال؟ على كل حال هذه المسألة كنا قد أحلناها سابقا إلى التأمل، وهذه من فروع من فروعها.
مفهوم الخارج ينفذ عن النسبة.
ها؟
مفهوم الخارج ينفذ عن النسبة.
جيد. لكن هل مادة الأمر ماذا لو قال لك المولى مثلا أمرك بالصلاة، تفهم منه نفس ما تفهمه من صلي، وتتحرك عن هذا الأمر كما تتحرك عن ذاك. هذا يعني أن واقع التحريك هو الموجود، وليس الموجود هو مفهوم مجرد مفهوم التحريك. وحينئذ فالمعنى الحرفي له حضورا في كل من المادة والصيغة، فهل يصح التفريق بينهما بعد ذلك بأن المادة موضوعة لمجرد مفهوم التحريك، لمجرد مفهوم الطلب، مفهوم الإرسال، أي مفهوم كان، بخلاف الصيغة فإنها موضوعة للنسبة؟ فإذا هذا ما يرتبط بهذا الجانب، ما يرتبط بكيفية استفادة الوجوب من الإطلاق. كل ما أمر به يعني كل ما حركنا نحوه، فإذن لابد من
كل ما كان
يريد. أصلا حتى مفهوم الأمر هو عبارة عن نسبة، يعني هو عبارة عن معنى النسبي بين مأمور ومأمور به. فحتى مفهوم الأمر، مفهوم الطلب، أي مفهوم من هذا القبيل هو من المفاهيم التعلقية، لا واقع له من دون متعلقه، وهذا المتعلق ملحوظا في داخل نفس الأمر. اللهم إذا بدنا نحل هذه المشكلة قابلة ربما للحل، اللهم إلا أن يقال إن الكلام تارة في مادة الأمر مع ما تحتف به بحيث يتشكل من المجموع كلامه، وأخرى ننظر إلى مادة الأمر بما هي مادة الأمر بقطع النظر عن المفعول به والفاعل وما إلى ذلك. إن نظرنا إلى مادة الأمر بما هي اسم، بما هي لفظ، يعني بما هي لا تشكل كلاما تاما لوحدها، فإنها يمكن أن يدعى أنها موضوعة للمعنى الإسمي. ولكن عندما تدخل في قالب الكلام، عندما تصبح جزءا من الجملة، هذه النسبية، هذا المعنى النسبي في حقيقة الأمر هو مدلول الجملة وليس مدلول نفس المعنى. لعل هذا ما يمكن أن يكون مصححا لكلام المصنف هنا وفي كثير من الموارد. ألا مثلا عندما يأتي إلى باب العموم في باب كل، نفس الكلام يدعيه، يقول العموم مرة نستفيده بنحو المعنى الإسمي، مرة نستفيده بنحو المعنى الحرفي. نستفيده بنحو المعنى الإسمي كما مثلا في مثل جميع، جميع اسم، فهو مدلول موضوع لمفهوم العموم وليس موضوعا لنسبة العموم والاستيعاب. لكن هنا نفس الإشكال يأتي هنا، قد يكون هذا الذي ذكرناه حلا، أن النظر تارة إلى الصيغة والمادة بما هما لفظان مفردا، وأخرى ننظر إليهما بما هما في داخل كلام، في داخل جملتان. عندما يصبحان في داخل جملتان يحف بهما المعنى النسبي، لكن هذا حينئذ ليس مدلول نفس المادة، هذا هو مدلول الجملة، مدلول هيئة الجملة، فإن الجملة موضوعة، يصبح من باب تعدد الدال والمدلول. هذا يمكن أن يكون حلا لما ذكره المصنف والله العالم. بالنسبة لأنه كيف نستفيد الإطلاق بما أنه حللنا ذاك التأمل، حتى لا تبقى ساحة التأملات خالية، فتأملوا فيه.
بس في بالنسبة
نعم.
فهو الكبرى اللي بدا عليها انه الارسال والدفع مسابق لست مهما الواقع عدم التحرك، كيف تنظر الخارج؟
شوف الان في باب الارسال التشريعي، في باب الارسال التشريعي اعذار المكلف في عدم التحرك ما هي؟ اما ان المولى لم يامر اصلا، لم يرسل اصلا، واما انه ارسل ولكن مع ترخيص. فالمقصود انه حتى يصدق عليه حقا أنه أرسل، فلا بد له أن يعدم، لا بد له أن يوفر المقتضي وأن يعدم المانع. أما المقتضي فهو أن يطلب، وأما المانع الذي لا بد من إعدامه فهو الترخيص. وهذا يعني أن حقيقة الإرسال سوف لن تكون حينئذ متجسدة إلا في الطلب الوجوب. أما في الطلب الاستحبابي فما هو موجود هناك ليس واقع الإرسال. يعني هنا لم نقل إن الإرسال له مرتبتان، إرسال بدرجة ضعيفة وإرسال بدرجة عالية، قلنا إن واقع الإرسال مصداق واحد وهو الإرسال الذي يقترن مع سد جميع أبواب العدم، أما ما سوى ذلك فليس بإرسال على الحقيقة. لكن من دون أن يعني هل يفهم من هذا الكلام أنه مستعمل مجازا حينئذ في الإرسال؟ يعني لو أريد الاستحباب يكون مستعملا مجازا فيه، لأنه موضوع لواقع الإرسال والاستحباب ليس فيه واقع الإرسال. فإذا هذا التقريب بحاجة إلى مزيد بيان. مصنف هذا هو حد ما ذكره، ونحن نلزم أنه ما منزيد على طيب المفارقة في المقام أن هذا التقريب الثالث هو أكثر تقريباً لاقى قبولاً عند المصنف رضوان الله تعالى. فإن المصنف هنا لم يكتفي بأنه لم يثر عليه إشكالاً كما صنع مع التقريبين السابقين، وإنما أضاف إلى ذلك بأن هذا أوجه من جميع من التقريبين المتقدمين. فالمصنف بدوان استحسنه. حينئذ يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه وإن كان هذا التقريب يريد الآن أن يأتي بخلاصة بنتيجة نهائية، وإن كان هذا التقريب وجيها أو لا بأس به أو لا يرد عليه ما تقدم من الإشكالات، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم به، لا نستطيع أن نعينه، لا نستطيع أن نجزم بأن صيغة الأمر، لا نستطيع أن نجزم بأن صيغة الأمر أو بأن مادة الأمر يستفاد منها الوجوب بمثلها بنحو هذه الدلالة. حينئذ ماذا يقول المصنف؟ نبقى نحن في حالة تأرجح بين هذا التقريب وبين مسلك صاحب الكفاية. كأن المصنف في حقيقة الأمر ولو تم هذا التقريب هذا بنفسه مبطل لكلام صاحب الكفاية كما عرفت، لأن كلام صاحب الكفاية لا يتم إلا إذا أحرزنا أنه لا منشأ للتبادر إلا الواضح. هنا استطعنا في خلال هذا التقريب أن نثبت أن هناك منشأ آخر وهو الدلالة الإطلاقية. فنفس أن هذا التقريب ممكن، نفس أن هذا التقريب متجه، كان كافيا حينئذ للعدول عن مسلك صاحب الكفاية. إذن لقائل أن يقول ليس هناك وجه لهذا التحير الذي نشاهده عند المصنف، يقول المصنف إن تم هذا فهو وإن لم يتم فنعود إلى مسلك صاحب الكفاية. نقول مجرد أن هذا محتمل يعني لم نحرز أن التبادر حقي فلا يثبت مسلك صاحب الكفاية. لكن كأن المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يشير إلى مطلب هنا، وهو أنه لدينا ظهور لا يمكن لنا أن نتخلص منه، لدينا إحساس عرفي لا يمكن لنا أن نتخلص منه، وهو أن ما يفهمه العرف من لفظ الأمر بمجرد الدلالة الوضعية وقبل الالتفات إلى وجود القرينة أو عدم وجودها، قبل الالتفات أو قبل الانتقال إلى عالم الإرادة الجدية أو عدم الانتقال إليها، يستحضر العرف تلقائيا، يستحضر الفهم العرفي تلقائيا مفهوم الوجوب وعنوان الوجوب. وعلى هذا الأساس كأن المصنف ميله الرئيس نحو مسلك صاحب الكفاية، لكنه لم يستطع نظريا أن يثبت بطلان هذا التقريب الثالث المنسوب إلى المحقق العراقي فأبقاه محتملا. وإلا من ناحية ما يميل إليه المصنف أنا أستظهر من عبارته هنا وفي البحوث أيضا أنه يميل لمسلك صاحب الكفاية، ولكن من دون أن يتمكن صناعيا من إبطال المسلك الثالث على هذا التقريب الذي تقدم عن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. فالتزم يقول ولعل هذا التقريب التزم نفس النتيجة هنا، ولعل هذا التقريب أوجه من سابقي، فإن تم فهو يعني إن أمكن لنا تعيين هذا التقريب بالدليل فهو، وإن لم يتم تعين أو يتعين كون الدلالة على الوجوب بالواضح. بعد تمامية الكلام في هذه المسالك الثلاثة عرفنا أن الوجوب على المسلك الأول مدلول وضعي، على المسلك الثاني مدلول عقلي، على المسلك الثالث مدلول إطلاقي، مدلول سياقي حالي. إذن هذه مسالك ثلاثة تقدم الكلام فيها. الآن هل هناك ثمرة تترتب على هذا النزاع المتقدم أم أنه ليست هناك ثمرة؟ هل تنازع الأصوليون في هذه المسألة في شيء يستحق التنازع بشأنه أم أنه كان إتلافا للوقت وللجهد؟ الثمرات التي نبحث عنها في المقام ينبغي أن تكون من قبيل الثمرات العملية، أي من قبيل الثمرات الكبروية التي يمكن تطبيقها في الفقه، الثمرات التي يمكن أن نجد لها تطبيقات فقهية، وإلا أن نبرز ثمرات أخرى، مثلا لنفترض توسيع الذهنية اللغوية أو ما شاكل ذلك. هذه الثمرات النظرية العلمية البحتة ليست هي المنشود للأصول في مسائل الأصول كما هو واضح. فنحن إذن بصدد أن نفتش عن ثمرات يعترف بها البحث الأصولي، عن الثمرات التي من شأنها أن تترتب على البحث الأصولي خاصة. ولقد يكون لهذه المسألة ثمرات أخرى تاريخية أحيانا، اجتماعية أحيانا، لكن هذه ليست محط النظر كما هو واضح. طبعا سبق لنا أن في هذا البحث أن عرفنا بعض تلك الثمرات، مثلا في بيان مسلك الميرزا رضوان الله تعالى عليه، إذا تذكرون المصنف ناقشه بمناقشات ثلاث، في كل واحدة من هذه المناقشات الثلاث أشار إلى نتيجة فقهية لابد أن يلتزم بها الميرزا على طبق هذا المسلك، ولكنه لا يلتزم به، لم بصرف النظر أنه يلتزم أو لا يلتزم بها، بصرف النظر عن كونها نتيجة غريبة في الفقه أو ليست غريبة، بالنتيجة هذه تصبح من الثمرات العملية. يعني مثلا إمكان تطبيق أصالة عدم التقدير أو عدم إمكان تطبيق أصالة عدم التقدير، هذا واحد من الثمرات التي تقدم. كون الوجوب حكما مثلا واقعيا أو كون الوجوب حكما ظاهريا، هذا واحد من الثمرات التي تقدمت، وهكذا. فإذا تقدم بعض الثمرات، المصنف يريد أن يتابع هذا البحث لأهميته حينئذ. وأيضا نعم ما تقدم هناك المصنف في هذا المجال في البحوث أشار إلى عدة ثمرات فقهية، إلى عدة ثمرات ذات انعكاس فقهي، لكنه هنا يقتصر على ثمرة واحدة. هذه الثمرة يجعل لها المصنف هنا مقدمة. حاصل هذه المقدمة أنه بناء على المسلك الأول وهو مسلك الآخوند، وهو أن الوجوب مستفاد بالدلالة الوضعية من الصيغة، فإنه في الحالات التي من الصيغة أو من المادة فإنه في الحالات التي يستكشف فيها الاستحباب من لفظ الأمر لا محالة يكون هناك تجوز في مقام الاستعمال. بعبارة أخرى، على جميع هذه المسالك، على جميع هذه المسالك يمكن أن نستفيد من صيغة الأمر الوجوب، ويمكن أن نستفيد من صيغة الأمر الاستحباب، إنما الكلام في أنه كيف يستفاد الاستحباب. على المسلك الأول وهو القائل بأن الأمر موضوع للوجوب، استفادة الاستحباب لا تكون إلا بطريقة استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذا يعني أنه ارتكب مجازا، أن اللفظ استعمل في معناه المجازي. صيغة الأمر موضوعة للوجوب، بما أننا نستفيد منها الاستحباب، إذن هذا اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له. فإذن لابد من عناية على المسلك الأول، وهذه العناية ليست إلا التجوز وكون المعنى المستعمل فيه مغايرا للمعنى الموضوع له. فإذن استفادة الاستحباب على المسلك الأول من باب استفادة المعنى المجازي من اللفظ، من باب التجوز في الاستعمال. إذن هذا بالنسبة للمسلك الأول. وأما على المسلكين الثاني والثالث فلا يكون هناك تجوز في مقام الاستعمال، لا يكون الاستحباب حينئذ معنى مجازيا. نعم هناك عناية، بواسطة هذه العناية استكشفنا الاستحباب، لكن هذه العناية على المسلكين الثاني والثالث ليست هي عناية التجوز وإرادة المعنى المجازي. أما على المسلك الثالث وهو مسلك المحقق العراقي، والذي بنى عليه المصنف أخيرا كما عرفنا. مسلك الثالث بتقريباته بمختلف تقريباته. مسلك الثالث ماذا يقول؟ إن الوجوب مدلول إطلاقي، إن الوجوب مستفاد ببركة جريان مقدمات الحكمة، ولا يكون مستفادا من الدلالة الوضعية ولا من الدلالة الاستعمالية. بناء على هذا المسلك، متى يظهر الوجوب؟ متى يستفاد الوجوب؟ يستفاد الوجوب في عالم المراد الجدي، لا في عالم المراد الاستعمالي. والتجوز المجاز كما عرفنا، كما قرأنا سابقا في الحلقة الثانية، المجاز إنما يستظهر على مستوى المراد الاستعمالي. بما أننا قلنا بناء على هذا المسلك، على مستوى المراد الاستعمالي نحن لا نستفيد الوجوب، إنما نستفيده على مستوى عالم الإرادة الجدية. هنا نطبق قرينة الحكمة وهنا نستفيد الوجوب، فلا يكون هناك تجوز في البين. العناية حينئذ ما هي؟ هي عناية التقييد مثلا، أن نذكر قرينة، أن يؤتى بقرينة، لكن هذا شيء، وكون الصيغة أو كون المادة مستعملا في الاستحباب شيء آخر. لا يكون لفظ الأمر مستعملا في الاستحباب، بل يكون مستعملا في كلي الطلب أو في كلي الإرسال بنحو ينسجم مع الوجوب والاستحباب. غاية الأمر أنه على مستوى عالم الدلالة التصديقية الثانية نقول لا يمكن أن يكون مراده واقعا، ما دام قد نصب القرينة لا يمكن أن يكون مراده واقعا هو الإطلاق، وبالتالي لا يثبت الوجوب. إذن على المسلك الثالث واضح صار، وأما على المسلك الثاني وهو مسلك الميرزة فالأمر أوضح، فإنه على مسلك الميرزة الوجوب أصلا ليس مستفادا من دلالة اللفظ، لا الدلالة التصديقية الأولى ولا الدلالة التصديقية الثانية. فالعناية التي بواسطتها نستكشف الوجوب ليست عناية التجوز، فلا تكون صيغة الأمر حينئذ مستعملة في الاستحباب، هي مستعملة في عين ما وضعت له وهو مثلا كلي الطلب. لكن العناية المرتكبة ما هي؟ هي أنه وجد الترخيص، لأنه بناء على هذا المسلك كيف نستفيد الوجوب من عدم ورود الترخيص؟ فإذا وجد الترخيص كان هذا مانعا من استفادة الوجوب أو من استنتاج الوجوب عقلا، ومعه فنستنتج الاستحباب. وعلى هذا الأساس، فإذن هذه المقدمة ما هي؟ أن الاستحباب في موارد استفادته من مادة الأمر أو صيغته يكون مدلولا، يكون معنا مجازيا على المسلك الأول بخلافه على المسلكين الثاني والثالث. إذا اتضحت هذه المقدمة، الآن نأتي لبيان الثمرة التي يمكن لنا أن نطبقها في الفقه. لكن قبل أن نبين هذه الثمرة أريد أن أقدم مقدمة، يعني مقدمة من عند المصنف ومقدمة من جيبي. هذه المقدمة حاصلها أنه قرأنا فيما سبق أن الكلام كما ينعقد له ظهور إفرادي كذلك ينعقد له ظهور تركيبي، ظهور سياقي. الكلام المؤلف من فقرات متعددة يسمى ظهوره التركيبي بالظهور السياقي، ويفترض حينئذ أنه وارد في سياق واحد، أن هذه الفقرات رغم تعددها إلا أنها واردة في سياق واحد، على نسق واحد، في نظم واحد، لبيان غرض واحد، لبيان مؤدى واحد. هذا هو معنى الظهور السياقي. الظهور السياقي يتدخل في تعيين المراد الاستعمالي ولا يتدخل في تعيين المراد الجدي. الظهور السياقي للكلام ما معناه؟ معناه أنه نحمل الفقرة الثانية على أنها مستعملة في غرض ينسجم أو في معنى ينسجم مع ما استعملت فيه الفقرة الأولى، فما يتصرف فيه الظهور السياقي، ما يؤثر عليه الظهور السياقي هو المراد الاستعمالي، بمعنى أن محط نظر الظهور السياقي هو الدلالة على المراد الاستعمالي، وإن كان لأنه كلما أثر على المراد الاستعمالي سيؤثر على المراد الجدي، لذلك أقول هكذا. أول ما يستهدفه الظهور السياقي هو ماذا؟ هو الدلالة الاستعمالية، الدلالة التصديقية الأولى. كون الفقرات واردة في سياق متصل يستظهر منها عند العرف أن هذه الفقرات مستعملة في معان منسجمة، في معان تخدم الغرض الواحد الذي للمتكلم. فإذن أول ما يتصرف فيه هذا الظهور، أول ما ينقحه لنا هذا الظهور هو المراد الاستعمالي من الفقرات المتعددة، ومن خلال المراد الاستعمالي ينقح لنا المراد الجدي، فهو لا يتصرف في المراد الجدي مباشرة. إذا كان الأمر كذلك، إذا اتضحت هذه المقدمة، الآن ننتقل لبيان كلام المصنف، لبيان الثمرة التي أفادها. الثمرة التي أفادها قدس سره تظهر في كلام واحد مؤلف من فقرات متعددة، واردة هذه الفقرات في سياق متصل، وكل فقرة من هذه الفقرات كانت تشتمل على صيغة أمر. مثلا لنفترض كما لو قال المولى اغتسل مثلا للجمعة، واغتسل للزيارة، واغتسل لنفترض مثلا لمس الميت. عندنا كلام واحد فيه فقرات ثلاث، هذه كل فقرة من هذه الفقرات ورد فيها صيغة أمر. بمقتضى أن هذا الكلام وارد في سياق واحد فينعقد له ظهور سياقي، يقال الظاهر وحدة السياق. حينئذ إذا فرضنا أنه حصل لنا العلم بأن صيغة الأمر في أغلب هذه الفقرات أو في بعض هذه الفقرات كانت مستعملة للاستحباب، لم أقل الآن مستعملة في الاستحباب، يعني كان المستفاد منها هو الاستحباب. فرق بين قولك مستعمل للاستحباب وبين قولك مستعمل في الاستحباب. مستعمل في الاستحباب يعني المعنى المستعمل فيه اللفظ هو الاستحباب، يعني هناك مجاز، لكن مستعمل للاستحباب هذا أعم، مستعمل لقصد أن يبين منها الاستحباب، سواء كان الاستحباب معنى مجازيا أم لم يكن. المهم، إذن كلام مؤلف من فقرات متعددة واردة في سياق واحد، وكل واحدة من هذه الفقرات تشتمل على صيغة أمر، وعلمنا بأن الصيغة في معظم هذه الفقرات أو في بعضها كانت للاستحباب ولم تكن للوجوب، وبقي بعض الفقرات نشك أو نحتمل أن الصيغة للاستحباب ونحتمل أن الصيغة للوجوب، كما في المثال الذي قدمناه. لو افترضنا هكذا أن اغتسل للجمعة يرحمكم الله كان من واضحات الفقه أن غسل الجمعة مستحب، اغتسل للزيارة من واضحات الفقه أنه مستحب، نأتي إلى غسل المس، الآن الفقيه يريد أن يستنبط اغتسل لمس الميت، شك الفقيه هل أراد المولى هنا الأمر الاستحبابي أم أراد الأمر الوجوبي. هنا تظهر الثمرة، في هذه الحالة تظهر الثمرة. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول بناء على المسلك الأول نعين كون هذه الصيغة الثالثة للاستحباب بخلافه على المسلكين الثاني والثالث. الوجه في ذلك يتضح مما ذكرناه في كلتا المقدمتين، فإنه بناء على المقدمة الأولى ماذا عرفنا؟ أن الاستحباب مدلول مجازي للصيغة، لا يستفاد الاستحباب من الصيغة إلا بأن تكون مستعملة مجازا. المقدمة التي نحن أضفناها ما هي؟ أن الظهور السياقي ظهور ينقح لنا المراد الاستعمال. بما أنك علمت بأن صيغة الأمر في الفقرتين الأولى والثانية هما استفيد منهما الاستحباب، هذا يعني أنهما استعملتا في الاستحباب على المسلك الأول. الاستحباب يكون حينئذ مستعملا فيه على سبيل الاستعمال المجازي. فحينئذ بقرينة وحدة السياق، بقرينة الظهور السياقي، نعين أن المستعمل فيه اللفظ في الفقرة الثالثة ما هو؟ هو الاستحباب. أيضا نشك المراد الاستعمالي هل هو المعنى الحقيقي أو هو المعنى المجازي، نقول بقرينة وحدة السياق نحمل على المعنى المجازي. وحدة السياق يصبح حينئذ قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. فإذا الفقيه الذي يبني على المسلك الأول يستطيع في هذه الصورة أن يفتي باستحباب غسل المس حملا له على أخويه الواردين في الفقرتين المتقدمتين. أما على المسلكين الثاني والثالث فمن الواضح أن وحدة السياق لا تثبت لنا الاستحباب، لا تنقح لنا الاستحباب، لأن الظهور السياقي إنما ينقح المراد الاستعمالي. والمفروض على المسلكين الأول والثاني، على المسلكين الثاني والثالث، أنه سواء كانت الصيغة للوجوب أم كانت للاستحباب فإنها دائما مستعملة في كلي الطلب أو في كلي الإرسال، وليست مستعملتان في الوجوب أحيانا وفي الاستحباب أحيانا. إنما نستفيد الوجوب أو الاستحباب متى؟ إما في عالم الدلالة العقلية وإما في عالم الدلالة التصديقية الثانية، وهذا لا ينقحه الظهور السياقي. حمل الكلام حينئذ على أن المستفاد من الصيغة الثالثة هو الوجوب لا يضر بوحدة السياق، فإن الذي يضر بوحدة السياق هو اختلاف وتعدد المستعمل فيه. أما التعدد على مستوى المراد الجدي أو على مستوى المستنتجات العقلية فهذا لا يثلم وحدة السياق عرفا ولا يهدم وحدة السياق عرفا. إذن فالفقيه بناء على المسلكين الثاني والثالث في غسل المس يفتي بالوجوب. يقول علمي بالاستحباب في غسل الجمعة وفي غسل الزيارة لا يعني أنه لا بد أن أحمل على الاستحباب في غسل المس. لماذا؟ مثلا شوف، أما على مسلك الميرزا يقول حتى أحمل على الاستحباب لابد من ترخيص، ولم يرد ترخيصا فيحكم العقل بلزوم الامتثال فنستنتج الوجوب. أما على المسلك الآخر فنقول، يعني المسلك الثالث، فنقول حتى نستفيد الاستحباب لابد من قرينة على التقييد، والقرينة على التقييد غير موجودة، وحينئذ فتتم مقدمات الحكمة فيثبت الإطلاق ومنه يستفاد الوجوب. وقد نقحنا في الحلقة الثانية أن مسلك سلطان العلماء أو أن المسلك المتقدم على سلطان العلماء في باب الإطلاق مسلك باطلان. قرأنا في الحلقة الثانية أن المتقدمين كانوا يرون أن الإطلاق مدلول وضعي لاسم الجنس، لكن خالفنا وقلنا إن اسم الجنس لا يكون موضوعا لا للإطلاق ولا للتقييد، إنما يستفاد الإطلاق والتقييد في عالم الدلالة على المراد الجدي. إذن ببركة هاتين المقدمتين اللتين ذكرناهما تظهر هذه الثمرة في مثل هذا المورد. الفقيه هل يفتي بالوجوب أم يفتي بالاستحباب؟ هذا يترتب على هذا النزاع المتقدم، وهذه ثمرة فقهية واضحة. هذا تمام الكلام إجمالا فيما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه. الأوامر الإرشادية تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.